نبتدي مع بعض دراستنا في الأسفار القانونية الثانية، أو زي ما بيسموها الأسفار المحذوفة، وهتلاقوا يمكن بعض التسميات في كتب كتيرة. بعض الناس بتسميها الأسفار المنحولة، أو البروستانت بيسموها أسفار الأبوكريفة، والاسم ده مش صح. أبوكريفة يعني المخفية أو المزورة، وهنشوف ليه البروستانت حذفوها. لكن الكنيسة الأرثوذكسية بتاعتنا بتسميها الأسفار القانونية الثانية، وهي تختص كلها بالعهد القديم. فالعهد القديم عندنا بيتقسم لجزئين، إذا كان دي أسفار قانونية ثانية يبقى فيه أسفار قانونية أولى. فالأسفار القانونية الأولى هي اللي جمعها عذرا الكاهن والكاتب، وعذرا ده كان سنة 534 قبل الميلاد، كان كاهن يهودي من الكهنة وفي نفس الوقت كاتب يعني بينسخ الأسفار المقدسة من اليهود اللي رجعوا من سبي بابل ورجعوا إلى أورشليم. ما كانش أسفار العهد القديم متجمعة في ذلك الوقت، فهو لما حصل السبي والرجوع فكر ان هو يجمع كل الأسفار المقدسة في كتاب واحد. فجمع اللي هي الأسفار اللي موجودة حاليا في ايدينا، اللي هي الأسفار الأولى في الكتاب المقدس، وهي بتتقسم لثلاث أقسام رئيسية. وكان بيحرص ان كل اللي جمعه كان مكتوب باللغة العبرية اللي هي لغة اليهود القومية. فالأسفار القانونية الأولى بتنقسم لثلاث أقسام. أول قسم اللي هو التوراة، وده اللي بيضم أسفار موسى الخمسة. وقسم الثاني سماه النبيين، وده يختص بالأنبياء، سواء الأنبياء المتقدمين أو المتأخرين. الأنبياء المتقدمين اللي هم جم في الأول زي يشوع بن نون و سفر القضاء وصموئيل وملوك، دول بيسموهم الأنبياء المتقدمين أو الأولون. وبعدين الأنبياء المتأخرين اللي هم جم في آخر العهد القديم، اللي هم بيشملوا الأنبياء الكبار أشعياء وأرميا وحزقيال ودانيال، والأنبياء الصغار الاثناشر. يبقى أول قسم قسم التوراة، تاني قسم قسم النبيين اللي هو يختص بالأنبياء، ثالث قسم سماه كتبين أو الكتب اللي بتختص، الأسامي دي بالعبرية، تختص بالأسفار التاريخية والأسفار الشعرية. أسفار التاريخية زي أستير وعذرا ونحمية وزي أخبار أيام، كتب شعرية زي أمثال وزي نشيد الأنشاد وأيوب والمزامير والحاجات دي. دول الأسفار القانونية الأولى اللي موجودين معانا في الطبعة، طبعة الإنجيل الحالية اللي طبعها البروستانت. لكن الأسفار القانونية الثانية دي كانت موجودة من بعد عذرا. عذرا ما كانش جمعها، وما جمعهاش نتيجة حاجتين. أول حاجة إنه ما جمعش إلا اللي كتب باللغة العبرية، إنما اللي كتب باللغة اليونانية عذرا ما جمعهوش. ده أول سبب. السبب الثاني إن في أسفار كتبت منها بعد عذرا، بعد ما مات عذرا وكان جمع الجزء اللي جمعه. البروستانت جم قالوا إحنا ما بنعترفش إلا بالأسفار اللي جمعها عذرا الكاهن. فبالتالي الأسفار اللي كانت مكتوبة باللغة اليونانية والأسفار اللي كتبت حتى باللغة العبرية بعد موت عذرا ما انضمتش لأسفار العهد القديم اللي موجودة في الطبعة البروتستانتية. كان ليهم عدة اعتراضات على أنهم يحطوها. أولا أن عذرا ما جمعهاش، لكن طبعا ده مردود عليه أن عذرا كان مات، هيجمعها إزاي؟ الحاجة التانية ان هم قالوا ان فيها بعض من القصص الاساطير او القصص الخرافية، زي مثلا قصة طوبيا. هنقول ان قد يكون هناك قصص تفوق العقل او الخيال، لكن مش معنى كده ان احنا نقول انها ما بتحصلش. زي ما عندنا في العهد القديم قصة يونان في جوف الحوت، لو احنا هنقول انها شيء لا يتخيله العقل يبقى كمان نشيل سفر يونان. فهم اعترضوا على الحاجات دهية، فبقت اي حاجة قبل تاريخ عذراء مكتوبة باليوناني، زي مثلا سفر تتمة أستير وتتمة دانيال اللي فيها تسبحة الثلاث فتية، دي كانت مكتوبة باليوناني. او زي سفر الحكمة بتاع سليمان كان مكتوب باليوناني. عذراء ما حطهاش ضمن الكتب، والبروستانت ما حطهاش ايضا ضمن اصفار العهد القديم. او اللي اتكتب بعد تاريخ عذراء زي سفر يشوع ابن سيراخ برضك بالتالي ما تحطش. عشان كده الكنيسة او الكنائس التقليدية، الكنائس التقليدية اللي هي زي الكنيسة الأرثوذكسية وزي الكنيسة الكاثوليكية، اهتمت بالأصفار دي وسمتها الأصفار القانونية. القانونية يعني أصفار حقيقية، ولكن سمتها الأصفار القانونية الثانية، مش لأنها درجة تانية، لكن لأنها مش موجودة في الطبعة البروتستانت طبعوها للكتاب المقدس. والكنيسة عاشت بالأصفار ده هي واستعملتها في عبادتها وفي دراستها وفي منهجها الروحي واللاهوتي معترفة بها. لكن علشان نقدر نعرف أهمية الأصفار ده هي، وإن الأصفار دي غير مرفوضة، هنلاقي حاجة عجيبة جدا، إن المسيح نفسه استخدم بعض الألفاظ من هذه الأصفار. يعني مثلا لو قرينا في إنجيل معلمنا يوحنا الإصحاح العاشر، المسيح صعد إلى أورشليم لأن كان في عيد اسمه عيد التجديد. عيد التجديد ده هو ما لقوش اي تاريخ في الاصفار القانونية الاولى، ملوش اي ذكر، يعني ما جاش مثلا في توراة موسى. لكن عيد التجديد ده جه ذكره في احد الاصفار المحذوفة اللي هو سفر المكابيين الاول، ولما هنيجي ندرسه هنعرف ان في واحد اسمه يهوذا المكابي بعد ما الهيكل قد نجس وتدنس ودخلت فيها بت الأصنام، وإن أعداء شعب الله كانوا أبطلوا وخربوا فيه كتير، يهوذا المكابي ده عمل ثورة وأعاد تنظيف الهيكل وترتيب الهيكل وأعاد العبادة باسم ربنا في الهيكل مرة تانية. وكان في 25 من شهر كسلو اللي هو الشهر التاسع العبري، وعملوا ده عيد قومي يحتفل به كل اليهود، سموه عيد التجديد. والمسيح حرص انه يحضر عيد التجديد ده في الهيكل في اورشليم، يعني كأن المسيح اعتبر ان ده عيد مقدس ومقبول منه. فدي بشهادة المسيح ان الاصفار دي مقبولة. غير كده بنشوف ان كتاب العهد الجديد الرسل استعانوا واقتبسوا بآيات كتيرة جدا من الأصفار الموجودة في الأصفار القانونية الثانية المحذوفة، أخذوا منها آيات واستخدموها. وزي مثلا من سفر يهوديت ومن سفر حكمة سليمان ومن سفر يشوع بن سيراخ ومن سفر المكابيين. واحنا بندرس هنشوف مين اللي اقتبس، زي يعقوب الرسول وزي بولس الرسول اقتبسوا آيات كتيرة جدا من الأصفار القانونية الثانية ده، وده لوحده دليل على ان هذه الأصفار ليها قداستها وليها مكانتها وليها دلالتها في الحياة الروحية. عشان كده بالذات احنا عندنا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ادخلت الأصفار القانونية دي في عبادتها وفي لتورجيتها، واحنا داخلين على الصوم الكبير هتبص تلاقوا الكنيسة بتقرا نبوات كتيرة جدا من الأسفار دهيت، خصوصا في أيام الصيام وفي أيام أسبوع الآلام وفي ليلة أبو غلامسيس وفي ليلة العيد بتتقري أجزاء من هذه الأسفار القانونية الثانية. وده التقليد الكنسي اللي تسلمته الكنيسة وعاشت به من الآباء الرسل، إن لهذه الأسفار ليها قدسيتها. والأسفار ده هي بتتلخص في 9 أسفار، سفر طوبيا، سفر يهوديت، وتتمة سفر أستير، سفر الحكمة لسليمان، وسفر الحكمة ليشوع بن سيراخ، وسفر باروخ، وتتمة سفر دانيال، ومكابيين أول ومكابيين تاني. دول 9 أسفار اللي في الأسفار القانونية الثانية المحذوفة. مش كل البروستانت رفضوا الأسفار دهية، لكن نشوف بعض الطوائف من البروستانت زي الكنيسة الأسقفية أو الإنجليكانية بتؤمن بهذه الأسفار وتقراها. هم استندوا البروستانت على أن عزرا الكاتب مجمعش الحاجات دي، واستندوا على أن فيها بعض القصص الخيالية، واستندوا على أن بعض الشخصيات من المؤرخين اليهود زي يوسفوس المؤرخ ما ذكرش عنها حاجة، وبعض أباء ظهروا في القرون الأولى زي أوريجانوس ما تكلمش عن الأسفار ده هي، فقالوا يبقى الأسفار دي أسفار مشكوك في صحتها. لكن بالرغم من كده ما حدش قدر ينكر أن الأسفار دي نافعة للتعليم وللقراية، وفيها فايدة عميقة جدا جدا للإنسان اللي بيقراها. احنا نبتدي ندرس سفر من الأسفار ده هي اللي هو سفر يشوع ابن سيراخ. ويمكن السفر ده بالذات بيتقري منه نبوات كتيرة في قرايات الصوم الكبير في النبوات بتاعتها. وهو أحد كتب الحكمة، لأن في مجموعة كتب كده تسمى بكتب الحكمة. حكمة يعني فيها حكم أو مواعظ أو تدريب أو سلوكيات معينة. وكتب الحكمة تشمل مجموعة اللي هي سفر أيوب والمزامير والأمثال والجمعة ونشيد الأنشاد وحكمة سليمان وحكمة يشوع ابن سيراخ. كل دول يسموا بكتب الحكمة. عشان كده ترتيب سفر يشوع ابن سيراخ يجي بعد سفر حكمة سليمان بعد نشيد الأناشيد على طول ترتيبه في الكتاب المقدس. ملخص السفر كله في 2 كلمة، هو بيتكلم عن أن رأس الحكمة مخافة الله. ويمكن الآية دي احنا عارفينها كلنا وتكررت في أسفار كتيرة، لكن كمان بيكمل على رأس الحكمة مخافة الله ويقول وكمال الحكمة محبة الله. رأس الحكمة مخافة الله وكمال الحكمة، يعني أقصى درجات الحكمة محبة الله. فتلاحظوا هنا ربط ما بين المخافة والمحبة. ده ملخص السفر، ازاي الانسان تبقى مخافة ربنا في قلبه وهو متمتع بمحبة الله تمتع لا نهائي. السفر كتب باللغة العبرانية، وده اللي اثبت بمخطوطات وجدوها في وادي قمران، الاكتشاف اللي حصل في القرن 20 في كهف من كهوف في الأردن في منطقة قمران، لقوا النسخة الأصلية بتاعته اللي مكتوبة باللغة العبرية. لكن السفر ترجم إلى اللغة اليونانية بواسطة حفيد ابن سيراخ، وده ما هنلاقيه في المقدمة لما نيجي نقراها دلوقتي علشان يعم الفايدة على ناس كتيرة من قراية هذا السفر. فزمن يشوع ابن سيراخ هو كان في القرن 2 قبل الميلاد، القرن الثاني قبل الميلاد، بينما عزرا الكاتب كان في القرن السادس قبل الميلاد 534. ويشوع بن سيراخ كتب سفره سنة 180 قبل الميلاد بالضبط. في القرن الثاني قبل الميلاد كان ظهرت الحضارة الهيلينية أو الحضارة الإغريقية. كان الإسكندر الأكبر غزا العالم كله وامتلك العالم كله ووحد العالم بعدة طرق، سواء الطرق الأرضية أو المواصلات، أو وحد اللغة في العالم كله اللي خلى لغة العالم كله في ذلك الوقت يتكلموا باللغة اليونانية. فما بقاش في حدود بين الدول، ما بقاش في حدود بين الثقافات، ما بقاش في حدود بين الحضارات. العالم كله صار وحدة واحدة وخاضع للحضارة الهيلينية أو الحضارة الإغريقية. الناس كلها حست بتقارب بينها وبين بعض وبوحدانية بينها وبين بعض. في الوقت ده كان اليهود، انتوا عارفين قوميتهم او النزعة القومية، ان هم شعب مختار، شعب منفصل، ليه ثقافته، ليه حضارته، ليه شريعته، ليه الهه، ليه الحاجة الخاصة بيه. لكن كان في الوقت ده يهود موجودين في كل أنحاء العالم مشتتين، زائد اليهود اللي موجودين في أورشليم في جنب الهيكل، والدنيا كلها اتفتحت على بعض، اللغة بقت لغة مشتركة، حتى إن اللغة العبرية نفسها اضمحلت وبقت قليلة، والناس اللي يعرفوها عددهم قليل. انت حتى عارفين إن المسيح لما جه في فلسطين ما كانوش بيتكلموا العبرية، لكن كانوا بيتكلموا اللغة الأرامية، اللغة العامية الأرامية. المسيح نفسه كان كانش بيتكلم بالعبرية، كان بيتكلم بالأرامية. فكان في خطر ان الحضارة الهيلينية او الإغريقية تغزو المعتقدات اليهودية والثقافة اليهودية والحضارة اليهودية، بل الديانة اليهودية. خدوا بالكم لأن الموضوع ده مهم وخطير، لأن احنا حاليا بنعاني منه، موضوع العولمة. العالم دلوقتي بقى كله واحد، عارفين عولمة يعني ايه؟ ما بقاش في حدود، ما بقاش في ثقافات، ما بقاش في لغات. الكل دلوقتي بيقرب جدا من بعض بحيث ان الكل هيبقى حاجة واحدة. فهو ازاي نحافظ على كياننا، ناخد الحاجات اللي تفيد من العولمة ونظل محتفظين بكياننا وبشخصيتنا وبعلاقتنا بالله. ده اللي حاول يعمله يشوع بن سيراخ. هو ازاي الانسان اليهودي يظل محتفظ بثقافته وحضارته وعلاقته بإلهه، وفي نفس الوقت ما يبقاش منغلق او مقفول عن العالم، لكن بيقدر يتفاعل مع العالم والثقافات والحضارات اللي موجودة في العالم، ويقدر يستفيد منها، ويقدر ينمو وهو ثابت في مبادئه وفي أخلاقه. ده أهمية سفر يشوع بن سيراخ. كتبه عشان يقيم التوازن ما بين الفكر الهيليني أو الإغريقي وما بين العقيدة الإلهية اليهودية اللي موجودة ومتغلغلة في كيان الشعب اليهودي. لأنه لاحظ أن في خطر من الفلسفة الهيلينية بتهدد الديانة اليهودية، فأخذ يكتب عشان يدافع عن التراث الروحي الديني والثقافي وعن نظرة اللاهوت اليهودي نحو الله ونحو العالم. وملخص كلامه كله ان الشريعة او كلام ربنا او وصايا ربنا هي اصل كل حكمة، بل هي الحكمة الاصلية اللي هتنبع منها كل حكمة. وابتدى يؤكد على هذا المعنى في الكتابات بتاعته. عشان كده هتبص تلاقوا ان لو قرينا السفر ده بروح الدراسة وبروح الاهتمام هنقدر نعرف ازاي نعيش في ظل العولمة. العولمة دي دلوقتي اللي بيسموها اله هذا العصر. العولمة دي هي اللي هتبقى الاله اللي بيسود على كل العالم. فكتب ابن سيراخ السفر بتاعه باللغة العبرية سنة 180 قبل الميلاد، وجه حفيده ترجم اللي كتبه جده من العبرية إلى اليونانية. ليه؟ لأن زي ما قلت إن اللغة العبرية كانت ضعفت، غير إن في يهود كتيرة تشتتوا في كل العالم من أول زمن أرمية لما حصل السبي وخراب الهيكل. اليهود اتنطوروا في العالم، ما راحوش بابل بس، لكن في مجموعة نزلت لمصر، والمجموعة اللي نزلت لمصر دي فضلت تزيد 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 وتركزوا في حتتين. الحتة الأولانية مدينة الإسكندرية في أقصى الشمال كانت معسكر ومستعمرة يهودية، والحتة التانية في جزيرة في جزر ألفنتين أو جزيرة فيلة اللي موجودة في أسوان. دول كانوا المقرين للجالية اليهودية في مصر. وعلى فكرة اليهود فضلوا قاعدين في مصر من أول زمن أرمية لحد سنة 1952 لحد عهد الثورة. اليهود كانوا بيمثلوا نسبة كبيرة مستوطنين في مصر، وفضلوا قاعدين في مصر لحد عهد الثورة. لما قامت الثورة وكان اليهود أنشئ ليهم وطن قومي في فلسطين، واعتبر جمال عبد الناصر ان العدو الاول للعرب هو اليهود، اليهود خرجوا من مصر. المكان الثاني اللي كان متركز فيه اليهود كانوا في ايران. ايران اللي منها حاليا بابل، بابل كانت في ايران من العراق. وفعلا فضلوا اليهود كاكبر تجمع ليهم موجود في ايران حتى الثمانينات 1980 لحد ما قام الخميني بالثورة الإسلامية بتاعته، فابتدوا يسيبوا إيران ويروحوا في كل بلاد العالم. لكن أكبر تجمع كان موجود في مصر وكان موجود في إيران لحد القرن ده، هو لحد القرن العشرين. اليهود اللي اتنطوروا في العالم دول سموهم يهود الشتات. يهود الشتات يعني المتشتتين في كل أنحاء العالم. يهود الشتات دول فقدوا اللغة العبرية، ما بقوش يتكلموا عبراني، فقدوا اللغة القومية بتاعتهم، لكن ظلوا يتحدثوا بلغة العالم في ذلك الوقت اللي هي اللغة اليونانية، لغة الثقافة. فجه حفيد يشوع ابن سيراخ لما لقى ان في يهود كتير متشتتين في العالم ما بيتكلموش الا اللغه اليونانيه، راح قام بترجمه سفر يشوع بن سيراخ من العبريه الى اليونانيه. غير يهود الشتات كان في حاجه تانية اسمها اليهود الدخلاء. اليهود الدخلاء دول اصلهم مش يهود، اصلهم اممي، لكن قبلوا الايمان اليهودي واختتنوا وبقوا يهود. دول سموهم اليهود الدخلاء. دول برضك ما بيعرفوش يتكلموا العبراني، يعرفوا يتكلموا اليوناني بس. فحفيد يشوع بن سيراغ قلبه حركه ناحية الناس اليهود بتوع الشتات وناحية اليهود الدخلاء، ان هو عايز يوصل لهم الفكر التقوي او يظلوا متمسكين بالله في وسط خطر الحضارة الهيلينية والفلسفة الإغريقية اللي ابتدت تنتشر وتغزو العالم كله. فراح قايم بترجمة هذا الكتاب. يشوع ابن سيراخ اللي كتب الكتاب كان إنسان بيحب شريعة الله ووصايا الله، ومش بس يعرفها وبيحبها لكن كان بيعيشها، كان بيسلك فيها. فكتب الكتاب بتاعه عشان يفيد، ويفيد بذات الشباب، وده اللي هنشوفه في قرايتنا، انه بيكلم الشباب بالذات. فكلم الشباب من حياته، من معرفته، من اختباراته، من سلوكياته، من الحاجات اللي هو عاشها، بل انه فتح مدرسة عشان يعلم الشباب سلوكيات الحياة واصول فن الحياة. عشان كده هتبص تلاقوا في سفر يشوع بن سراخ بيتكلم عن كل مجال من مجالات الحياة، سواء المجال الروحي، العبادة، العلاقة بين الانسان وبين الله ازاي تكون، او على مستوى العلاقات الاجتماعية، لمسها، الصداقة، الابوة، البنوة، الامومة، ازاي تربي الاولاد، ازاي تختار شريك الحياة. اتكلم عن الحياة الثقافية، اتكلم عن الحزن، عن الفرح، عن الصبر، اتكلم في كل مجالات الحياة كسلوكيات الانسان يقدر يتعامل بيها ويعيشها. عشان كده يعتبر كتابه ده موسوعة بتمس كل جوانب حياة الإنسان، سواء الروحية أو الاجتماعية أو الثقافية أو العملية. وظيفته إيه بالظبط مش معروفة أو مش محددة، لكن هناك بعض الآراء بتتكلم عن يشوع بن سيراخ بأنه هو كان واحد من 72 شيخ اللي استدعاهم بطليموس الثاني لمدينة الإسكندرية من أورشليم، لأنه كان أورشليمي يسكن في أورشليم، عشان يقوموا بترجمة الكتاب العهد القديم من اللغة العبرية إلى اللغة اليونانية، وقاموا بالترجمة دي. وكان من ضمنهم مين؟ سمعان الشيخ. والترجمة دي معروفة بالترجمة السبعينية، السبعينية نسبة لأن قام بيها 72 واحد جمعهم في اسكندرية وقفل عليهم لحد ما ترجموا أصفار العهد القديم كله. فهو بيقال انه واحد من 72 شيخ اللي اشتركوا في الترجمة، وبيقال عنه انه كاهن او رئيس كهنة، وده هنفهمه من الكلام اللي كتبه، لأنه تكلم باستفاضة عن الهيكل والمذبح والذبيحة والحياة الروحية. وبعض الآراء قالت أنه كان أيضا طبيب متخصص في تخصصات كثيرة جدا، لأنه هنلاقي في سفره اتكلم عن الطب بكل مجالات الحياة بتاعته، وعن الدواء، وعن التطبيب، وإزاي الإنسان يقدر ينال الشفاء النفسي والجسدي والروحي. فهنا ابتدى يحط من خبرته الحياتية اللي عاشها، ويعرض ويقدم خبراته للشباب، ومش بس ان هو يقول كلام، ولكن عمل لهم مدرسة من اجل ان هو يمرنهم على سلوكيات الحياة. فنبتدي نقرأ مع بعض المقدمة بتاعت سفر يشوع ابن سيراخ، وهنلاقيها في الكتاب اللي معانا. صفحة 102. صفحة 102. بيقول: لما كنا قد تلقينا من الشريعة والأنبياء، الشريعة والأنبياء دول أصفار العهد القديم اللي احنا عارفينها، ومن اقتفى أثرهم كثيرا من الفوائد. بيقول: أنا يعني درست العهد القديم وشفت واقتفيت كتير جدا من الفوائد الجليلة الحرية بأن يثنى لأجلها.
حرية يعني جديرة بإن الواحد يمدحها. على أدب إسرائيل وحكمته، وكان اللائق بأرباب المطالعة أن لا يقتصروا على التعليم وحده، بل أن يتركوا، بل أن يشركوا ما معداهم في فوائد علمهم مشافهة ومكاتبة. يعني بيقول إن اللائق لما أنا عرفت إن أنا كمان أشرك الآخرين في اللي أنا عرفته، سواء بالتعليم الشفهي أو التعليم الكتابي مشافهة يعني شفويا ومكاتبة يعني كتابة، كان ذلك داعيا لجدي يشوع اللي كتب المقدمة ده الحفيد، بيتكلم عن دافع جده انه يكتب الكتاب بتاعه، وهيتكلم عن الدافع بتاعه انه يترجم. كان ذلك داعيا لجد يشوع بعد ان لزم تلاوة الشريعة والانبياء وسائر اصفار ابائنا ورسخ فيها، يعني مش بس اراها لكن كمان ايه رسخ فيها، يعني تعمق فيها وثبت فيها باختبار الحياة المعاشة. ورسخ فيها كما ينبغي أن أقبل هو أيضا على تدوين شيء مما يتعلق بالأدب والحكمة، ليقتبس منه الراغبون في التعلم ويزدادوا من حسن السيرة الموافقة للشريعة. وإن تلاحظوا ملاحظة لطيفة، بيربط ما بين المعرفة والايه والسلوك، ما بين اللي انا اعرفه ونفذه، صحصحه كده، يقول كده: ليقتبس منه الراغبون في التعلم ويزدادون من حسن السيرة. السيرة يعني السلوك، ان اللي اعرفه واتعلمه اعيش بيه الموافقة للشريعة، ان معرفتي وسلوكي يبقوا حسب شريعة الله. فلذلك ارغب اليكم ان تقبلوا على المطالعة للمعاني. تقبلوا يعني تيجوا برغبة انكم تقروا المعاني، على المطالعة بانعطاف وتيقظ. بانعطاف يعني الواحد يبقى عنده رغبة عايز ده، وتيقظ صاحي مش مجرد انه قاعد ونايم. وان تصفحوا عما وقع لنا من القصور في إصابة الألفاظ الملائمة للمعاني، لأن ما يعبر عنه بالألفاظ العبرانية لا يبقى على قوته إذا نقل إلى لغة أخرى. يعني عايز يقول سامحوني إذا كان هيبقى فيه تقصير في النقل، لأن الترجمة بتضعف المعنى، لأن هنقل من اللغة العبرانية إلى لغة إيه تانية، فمش هقدر أوصل لكم الكلام بقوته. وفعلا ده ملاحظ، أن عشان تقرأ كتاب في قوته لازم تقراه باللغة الأصلية اللي كتب بيها. لأن ما يعبر عنه بالألفاظ العبرانية لا يبقى على قوته إذ نقل إلى لغة أخرى، بل إن الشريعة والنبوات وسائر الأسفار بينها وبين نصها الأصلي فرق ليس بقليل. وكنت حين قدمت مصر في السنة 38 في عهد أوريجيتيس الملك، ده في عهد البطالسة، وكان أوريجيتيس ده يعتبر بطليموس الثامن. تعرفين كل ملك كان في البطالسة يطلق عليه بطليموس، الأول الثاني الثالث الرابع بجوار اسمه، زي فرعون. فرعون ده ما كانش اسم واحد، فرعون ده كان ايه لقب. وأقمت بها مدة، عثرت على كتاب واسع الفائدة، فأوجبت على نفسي أن أصرف شيئا من العناية والجد إلى ترجمته، ومن ثم عكفت على السهر الدرس في تلك المدة حتى آتي على هذا التأليف بتمامه، وألقيه على المتغربين الذين يبتغون التعلم بمن أهبتهم أخلاقهم للسلوك في سنن الشريعة. يعني عايز يقول أنا ترجمت علشان الناس اللي عايزين يعيشوا ويسلكوا بحسب الشريعة، لأن الكلام ده مش مجرد للمعرفة أو للمعلومات، لكن لكي ما يكون سلوك للإنسان الإنسان يعيش به. يبتغون التعلم من أهبتهم أخلاقهم للسلوك في سنن الشريعة.